من ذلك كثير من صور البيوع والمعاملات الاقتصادية، في كثير منها نجد أن المتخصصين تتضح لهم، غير المتخصصين لم تتضح لهم فيرونها مشتبهات فيقدحون ويجرحون ذلك المتخصص الذي وصل إلى رأي شرعي بين فاستحلها أو حرمها. وكذلك مثل التصوير في بعض حالاته وبعض أنماطه، في صور اجتهد بعض المجتهدين فيها، قصدي فيها أنواع مما يسمى تصوير، اجتهد بعض المجتهدين فيها أنها لا تدخل في مسمى التصوير، مثل حبس الصورة أو الصور اللي تسمى صور الفيديو. بعض المجتهدين من طلاب العلم ومن العلماء يقول هذه ليست صور ولا تدخل في مفهوم الحديث ولا منطوقه، فيجتهد على أنها مباحة، لكن أيضا يشترط فيها عدم كذا وكذا مما يدخل في، لأن التحريم التصوير جاء تحريمه من وجهين، من كونه مضاهاة لخلق الله، فهم يقولون هذا ليس مضاهاة، صاحب كاميرا الفيديو لا يعدو أن أخذ الصورة التي خلقها الله متحركة كما فعل صاحبها، يعني صورة أفعال وحركات المخلوقات كما الله عز وجل قدرها، فهذا لم يصور شيئا ولا يعدو أن يكون ملك وسيلة هيأها الله له فضبط هذه الحركة. وأن الصورة الفوتوغرافية حبس للصورة ما كانت موجودة في القديم ولا ينطبق عليها الحديث، هي حبس للصورة التي خلقها الله كما خلقها الله، فلم يكن من فعل ذلك مصورا أصلا، يقولون كذا، ولذلك يعبرون عنها بأنها عكس، يسمونها العكس. وأنا أذكر قديما كان أكثر العامة يسمونها العكس، والله فان راح يعكس، وهذا العكاس يسمون المصور العكاس لأنه يعكس خلق الله في ورقة. فهناك من اجتهد وقال هذه ليست الصورة. العلة الثانية هي علة التقديس أو وسيلة التقديس، وهذه تنطبق على حفظ الصور، الصور من أجل الحفظ أو التعظيم أيا كان نوعها، حتى لو كانت من باب الثاني من باب حبس الصورة فهي ممنوعة لأنها تؤدي للتعظيم. إذن هناك من المجتهدين من طلاب العلم والعلماء من الأمر عنده بين بدليله وليس مشتبه عنده، فما تجد من يجرحه، تجد من يعتدي عليه، تجد من يجرمه ويتهم نيته ويتهم تدينه، مع أن المسألة عنده حلال مبين، كونه أخالف أنا أو يخالف الآخر. وهكذا في صور أخرى من الحياة المعاصرة كثيرة، الاستخدامات الطبية الآن في صور، بعض المختصين من العلماء أو الذين ناقشوا يحلها وبعضهم يحرمها، مثل بعض صور الإنجاب التي لا تكون فيها عدوان على حق الشخص في نطفة، في النطفة والماء الذي خلقه الله عز وجل، فبعضهم يشترط حدود معينة بحيث لا يجيز أي صورة من هذه الصور، وبعضهم لا، يقول ما دام الإنجاب جاء من الزوجين بصورة مشروعة ولو لم يكن على العهد القديم فهذا مباح، ويستدل لهذا بأدلة. فهذه مشتبهات عند كثير من الناس ولهم أن يتقوها، لكن ليست مشتبهة عند بعض من بحثوها ونظروا في أدلته. هذه أمثلة فقط، وإلا فالصور في حياتنا المعاصرة تشمل أغلب يعني تصرفات الناس اليوم. أقول هذا لأني أجد من بعض المتعجلين من طلاب العلم وبعض من يخالفون بعض العلماء في بعض المسائل من يجرح أناس لهم فضلهم وعلمهم وصلاحهم بمثل هذه الأمور، واجعلها وسيلة لحجب الناس عنهم، إغار الصدور عليهم، وسيلة للطعن في ذممهم، وهذا يا أخوان من العدوان. نعم.
ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيء، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. والمعنى أنه يتركها بهذا القصد، وهو براءة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد أن ما وقع به المرء عرضه فهو صدقة. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه. القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية: إنها صفية بنت حيي. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. خرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح.
نعم، يعني لا يصح مرفوعا. نعم.
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهه عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام.
طبعا قوله فحكمه حكم الذي قبله أي أنه لا حرج عليه، لأنه باجتهاد سائغ تقليد سائغ يعني اتباع ليس التقليد المذموم، ولذلك سماه سائغ متبع لعالم واثق وطالب علم في علمه وتقواه وصلاحه، وكان مخطئا يعني مخطئا للحق من غير قصد في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله. نعم.
والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، وهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية: ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر، أن يقرب أن يقدم على الحرام المحض. والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أن يرتع، والجشر الرعي، وجشرت الدابة إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر. خرجه الطبراني وغيره.
نعم، على حال المعنيان لا يتضادان، لا يفهم من كلام المؤلف أن المعنى يخالف المعنى الآخر. ظهر لي من خلال السياق أن المعنيين مقصودان، الذي سبق ذكرهما في كلام الشيخ. المعنى الأول أن يكون ارتكاب للشبه مع اعتقاده أنها شبه ذريعة إلى ارتكابه، هذا مقصود. وأيضا أن من أقدم على ما واشتبه عنده لا يدري حلال وحرام، كذلك مقصود. فهما غير متعارضين، بل هما تفسيران صحيحان يشمل المشتبه هذا وذاك. نعم، طيب نقف عند هذا المقطع. يقول في الأمور، هل أكمل في الأمور الشبهات أن نتركها مطلقا في كل الحالات ولا نقربها من أجل إبراء الذمة وأخذ الحيطة في ذلك؟ هذه قاعدة لها الشيخ في جامع العلوم الحكم ابن رجب، قواعد أحسب أنها واضحة، لعل من أبرزها أن المقصود بالاشتباه ما ثبت عندك أنه مشتبه، ليس كل ما يقول الناس أنه مشتبه، أو ما يعني يميل إليه بعض المتشددين الذين ينزعون إلى ما يشبه الوسواس. فالأمر إذا اشتبه عندك بموجب وجود قرينة للاشتباه فالأصل، فالأكمل تركها. لكن كلمة مطلقا هذه فيها نظر، لأنك قد تترك ما هو ضروري، قد تترك ما يعني يحتاجه من حولك أو من تعول، قد تترك أيضا شيء من الأشياء يترتب على ترك مفسدة، فليس مطلقا، إنما يبقى التغليب. الأمور مبنية على غلبة الظن. كتب الحارث المحاسبي أيضا سبق السؤال عنها، والأولى اجتنابها لأن الصافي فيه الخير. الحارث المحاسبي لا شك أنه من العباد الصالحين، لكن عنده هنات وعنده نزعات فيها تساهل بإطلاق مصطلحات التصوف، وقد ذم هذا المنهج أئمة الإسلام في عهده وعلى رأسهم الإمام أحمد. فلا ينبغي قراءة كتبه، وفي الصافي ما يغني. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما. فروي عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لهما في الشبهة. وعن محمد بن مقاتل العباداني قال: يطيعهما. وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها.
نعم، المقصود هنا العمل بقاعدتين أولاهما وجوب طاعة الوالدين، والثانية التحرز من المشتبه. فوجوب طاعة الوالدين يظهر أنها آكد، لأن الله عز وجل قرن طاعة الوالدين بأعظم الواجبات وهو عبادة الله عز وجل، وأيضا مصاحبتهما حتى المشركين منهما قضى الله عز وجل بمصاحبتهما في الدنيا معروفة. فهذا يدل على عظيم قدر طاعة الوالدين. في حين المشتبه، مشتبه لو كان حراما قطعيا لما كان الأمر فيه التباس، لكن نظرا لأن فيه اشتباه تردد العلماء. إذا الوالد يلزم ابنه بأن يأكل من شيء من المأكولات، أو يلبس بعض الملبوسات، أو يستعمل بعض الأدوات وفيها اشتباه، ليست حراما مطلقا، فبعضهم يرجح طاعة الوالدين لأن طاعة الوالدين فرض واجب من واجبات الدين، والتحرز نوعا من الاحتياط، بينما الطاعة للوالدين ليس فيها احتياط، إنما هي أمر لازم واجب محتم من غير معصية الله. والمشتبه ليس معصية صريحة، ليس معصية صريحة. فمن هنا جاء التردد. لكن الإمام أحمد يظهر أنه سلك مسلك الجمع بين المسألتين، وقال يداريهما، يعني يداري بمعنى إن استطاع أن يدفع أمر الوالدين بالوقوع في أمر مشتبه يدفعه بالحسنى بالتي هي أحسن، بالتلطف، يبحث عن أسلوب لطيف يتفادى فيه أن يقع في المشتبه ويرضي والديه في وقت واحد. المدراء، إذا المدراء معناه هذا أنها درجات، حتى على قاعدة الإمام أحمد، إنه إذا استطاع بالمدراء أن يرضي والديه بكلام الطيب ولا يقع في المشتبه هذا هو المطلوب. لكن من المدراء أن تطيعهما في الأمر المشتبه، أنت قد تقع في المشتبه مداراة للوالدين، فهذا فيه نوع من التخيير ودفع الحرج. في قاعدة الإمام أحمد تخيير ودفع الحرج واحتياط، وهذا من عمق فكر ومن عمق فقه. وقال وأيب أبى أن يجيب فيها، أن يجيب بلا أو نعم أو بيجوز أو لا يجوز، لكنه قاعد بقاعدة فضفاضة وجيدة ومفيدة، والحصيف الحكيم يستطيع بها أن يجمع بينها الأمرين. نعم.
وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة.
وأن يقصد بذلك، يقصد بذلك يقتصر على الضروري، يقول إذا كان الأطعام مشتبه واحتجته كل ما يسد حاجتك فلا تشبع. وهذا في الحقيقة هذا كلام فيه فقه وفيه يعني درء يعني مصادمة النصوص أو مصادمة القواعد. الإنسان إذا احتاج صعب أننا نمنعه أن يسد حاجته، لكن ما زاد عن الحاجة فهذا أمر يعني ليس ضروري، فمن هنا يتوقف فيه عن المشتبه. إذن كلام أحمد مفاده أن الرجل إذا اضطر أو احتاج حاجة ملحة للأكل من المشتبه يأكل بقدر ما يسد الرمق ويستغني عن الشبع. احتاج أن يلبس، يلبس الضروري الذي يستره أو يقيه البرد والحر، لكن أمر زائد عن ذلك وهو الترف الزينة يتوقف فيه أو يمتنع عنه. وهذه أيضا قاعدة تشبه القاعدة السابقة في مسألة مداراة الوالدين، فيها جمع بين النصوص بأقصر عبارة. نعم.
وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها، وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم أحب إلي أن يتنزه عنها، يعني إذا لم يدر من أين هي. وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله. وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأضرب لذلك مثلا، ثم ذكر هذا الكلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلى لأجل إبل الصدقة. والله عز وجل حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. ولذلك قال في آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا.
نعم، لأنه الحقيقة المعهود عند الناس، وهذا أمر أظنه من طبيعة الإنسان مهما بلغ من الحزم والقوة وأحيانا حتى قوة الإيمان، إلا أن كثرة الإمساس تضعف الإحساس. يعني بمعنى أن الإنسان إذا قرب من الحرام ضعفت مناعته من أن يقع في الحرام، وهذا أمر نلاحظه في سلوك البشر، ونلاحظه بما يحدث بين الناس الآن من فتن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا. ونجد أيضا هذا في اختلاف بيئات الناس، البيئات التي يكثر فيها ظهور المعاصي والفجور، وتجد يعني استهانة الناس بهذه الأمور، حتى من عندهم صلاح ما عندهم الحزم والنفور من المعاصي مثل ما عند البيئات السليمة. وكلما بعد الإنسان عن مواطن الشبهة، وكلما خفيت عليه مظاهر الحرام ومظاهر الشبهات ومظاهر الشهوات ومظاهر الفجور، كلما كان قلبه أقوى وعاطفته وفطرته يعني أقرب إلى السلامة، وكلما كان أيضا نفوره من البدع والمحرمات أكبر، والعكس بالعكس. فلذلك ينبغي أنه يتنبه الإنسان لما يعني يحدث من محدثات الزمان الآن، ليحذر من أن يتساهل في شيء يجره إلى شيء آخر. وهذا نجد مثاله في وسائل الإعلام على سبيل المثال. فمثلا هناك من استمرأ هذه الوسائل وتعود عليها من مدخل أنه يريد الإفادة من المباحات، يعني على سبيل المثال الفضائيات، أنا ما أقصد الوسائل السليمة، فهي وسائل مشروعة وطيبة ومفيدة، لكن الفضائيات وبعض مواقع الانترنت وغيرها، نرى الكثيرين من طلاب العلم ممن نحسبهم صالحين تساهلوا في هذا الأمر بدعوى أنهم يريدون الاطلاع على ما هو مشروع من الأخبار والتحليلات وبعض المحاضرات المفيدة، لكن نجد مسألة تبلد الإحساس واضحة عندهم، ليس كالذين سلموا أصلا من وجود هذه الوسائل. تلاحظ هذا في سلوكياتهم، في أفكارهم، في مواقفهم تجاه الأشياء، تجاه الأحداث، تجد الفرق كبير. تجد أن هؤلاء الذين تساهلوا واستمرأوا الدخول على الفضائيات يعني عندهم نوعا من تبلد الإحساس تجاه البدع، تجاه الشبهات، تجد عندهم نوعا من الخلط، بل كثير منهم اهتزت عنده المسلمات، فعلا اهتزت عنده أصول الحق، أصول العقيدة، تجدها مهتزة عند كثير من هذا الصنف، وهم كانوا من خيار الناس ومن أكثرهم حماسا للعقيدة ودفاعا عنها. هذا نموذج نجده في حياتنا المعاصرة، وليس بالظواهر الشاذة، بل أرى أنها ظاهرة خطيرة اجترفت أعداد كبيرة من المتدينين والصالحين بسبب أنهم وقعوا في المشتبهات. ولذلك لا يسوغ لأحد يجد وسيلة تحقق غرضه أو أكثر غرضه المشروع وهي أمينة، ثم يستبيح غيرها بدعوى أنه يريد تحقيق هذا الغرض. فعلى سبيل المثال، لما توفرت الآن قناة المجد التي توفر الخبر الضروري والتحليل المهم والأنشطة المشروعة، فما أظن لأحد عذر بأن يبيح لنفسه الاطلاع على الفضائيات الأخرى، وقد أوقع نفسه في المشتبهات، والمشتبهات تجره إلى الحرام. ولا أفشي سرا ما دمت لا أعني أحدا بعينه، يأتينا من الاتصالات والأوراق والمشكلات التي ترد من داخل البيوت ما الله به عليم، من شكوى البيوت، نساء، زوجات، أمهات، أخوات، من انجراف بعض المتدينين إلى أمور عظام بسبب الفضائيات، انجراف طائفة من المتدينين لا يستهان بها، انجراف فعلا يدمى له القلب، ويعني الإنسان ما يستطيع ذكر بعض الصور وهي صور كثيرة، انجراف إلى الرذيلة، انجراف إلى ترك واجبات الدين، إلى الإعراض عن الدين بالكلية أو جزئيا، ترك الصلوات إلى آخره، أمور فعلا مع الأسف تفتك بالمسلمين فتك، وذلك كله عن طريق التساهل بالمشتبهات. فهذا برهان كافي لأن نفسر به كلام السلف. السلف هنا لا يحرمون ما أحل الله، لكنهم بناء على الحديث والحديث الصريح عرفوا أن مقتضى السلامة، خاصة إذا كثر الخبث وكثرت وسائله، مقتضى السلامة أن الإنسان يعض على أصول الحق ولا تستهويه وسائل الباطل مهما بلغت. والإنسان إذا بقي على سلامة الفطرة فإن الله عز وجل يحميه بها إذا صدق، حتى لو لم يفهم كثير من أصول الحق. وأقولها وأنا موقن، الإنسان غالبا إذا بقي على سلامة الفطرة وبعد عن المشتبهات، ولو حرم من أشياء كثيرة يرى الناس أنها ضرورية لكن ليست شرعا ضرورية، فهو أسلم له، وبإذن الله فإن الله يحميه ببقاء فطرته على الأصل. أحيانا في بعض البيئات الذين لا يرون من المفاسد شيئا، ولا يرون أهل البدع، ولا يرون يعني يسمعون بالكفار ولا يرونهم، تجد عندهم يعني براء فطري. وسبق أني ضربتكم مثال هو طريف حقيقة فعلا، لكنه يدل على يعني مدى قوة الفطرة إذا سلمت من المؤثرات. يذكر أن في إحدى القرى في إحدى البلاد الإسلامية، القرى النائية التي كل أهلها مسلمون وكلهم على الفطرة وكلهم على الخير ولا عندهم صلة في الخارج، واحد منهم يمكن ما سافر ولا إلى القرية المجاورة، فمرة جففد إلى القرية وافد أنكره هذا الرجل، أنكره بفطرته وما أعطاه الله عز وجل من أصول الاعتقاد وسلامة الاعتقاد، لأنه لابس فرنجي. فجلس ينظر فيه يتأمل، هو ما شاف الفرنجي يمكن طول عمره، لا شاف صور ولا شاف الأشخاص، إنسان على الفطرة. فجلس يتأمل هذا الرجل منكر مشمئز نفسه، قالوا ما يدريك هذا كافر نصراني، فانصدم وتقيأ. لماذا؟ طبعا ما ينبغي لكون هذا الموقف إلى هذا الحد، لكن نظرا لأنه كان على الفطرة البحتة، ما يعني رأى ولا سمع ولا جالس غير مسلمين على التقى والصلاح، فأنكر بفطرته، صار عنده ردة فعل تجاه ما يبغضه دينا. نعم ليس هذا هو المسلك المشروع في مثل هالحال، لكن ومع ذلك نعتبره دلالة على سلامة الفطرة والبعد عن المشتبهات والأمور التي تضعف دين المرء في قلبه. نعم.
قد خرج الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته، ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار.
طبعا سد الذرائع إلى, إلى, إلى الحرام أو إلى البدعة أو إلى الكفر هذه قاعدة عظيمة بل هي مسلمات الدين، لا يظن أنها اجتهادية، لكن الشيخ أشار إلى أمر مهم وهو أن سد الذرائع جاء على صورتين. الصورة الأولى نصوص جاءت لسد الذرائع، ومنها النصوص التي حرمت الصلاة في يعني أوقات معينة درءا للتشبه بالمشركين في صلاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في حديث عمرو بن عابسة قال فإنها حينئذ يعني الشمس يسجد لها الكفار. هذا تصريح بسد الذريعة في التشبه بالكفار، سد الذريعة من الوصول إلى ما وصلوا إليه. والحديث التي جاءت في سد الذرائع كثيرة في أمور كثيرة، بعضها قواعد وبعضها مفردات في مسائل معينة، في الحلال والحرام، في البدع، في الشركيات، في غيرها، جاء سد الذرائع في نصوص في مسائل معينة، وجاء قواعد عامة، ومنها هذا الحديث. هذا حديث عظيم في سد الذرائع، البعد عن المشتبهات والمشتبهات، المشتبهات في العقائد، المشتبهات في الأحكام، المشتبهات في يعني أعمال القلوب، المشتبهات في أعمال الجوارح، المشتبهات في التعامل مع الخلق. فالمشتبهات بابها واسع، وغالب اتقاء الشبهات من سد الذريعة، بل الحديث صريح فيه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا صريح في تقرير قاعدة سد الذرائع، فإنه جاء التوقف في المشتبهات خوفا من أن توقع في الحرام، فهذا سد ذريعة. أقول يعني عبارة الشيخ تفهم بقوله من يذهب إلى سد الذرائع أنه الذهاب إلى سد الذرائع قول لأهل العلم، لا، القصد أنه إلى من يذهب إلى سد الذرائع فيما لم ترد به النصوص، أما ما وردت به النصوص فهو مفروغ منه، وكذلك ما استبان الأمر فيه من أنه من المشتبه فهو داخل في هذا الحديث دخولا أوليا. ونصوص سد الذرائع كثيرة لا تكاد تحصى، بعضها مقترن بأحكام، وبعضها جاء مفرد، بعضها جاء لسبب، بعضها جاء عام غير مقيد بسبب. نعم.
ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع فلو كان ذلك نهارا. هذا هو الصحيح، لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل يضمنه بكل حال. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.
يبدو أن هذا مقطع يحتاج إلى استكمالي، والله نقف عنده. جزاك الله خير أبو عمر. يقول بعض الشباب وغير الشباب أيضا يتورع عن استخدام ما هو موجود في المسجد كالمناديل والمياه التي توضع أمام المصلين للشرب وغيرها، فهل هذا نوع من الغلو والتشدد المنهي عنه أم هو من التورع المحمود؟ أرجو بيان ذلك، ومتى يكون التورع محمودا ومتى يكون مذموما؟ نعم، هذه من المسائل التي يكثر فيها الالتباس، يكثر فيها الالتباس. فالتورع الشخصي غير المتعدي أمره أسهل الذي لا يظهر للناس، أما التورع الذي يظهر للناس بكلام أو بعمل يتسبب في التلبيس على الناس فهذا في الحقيقة أنه خطير. فمثلا هذا الذي يتورع عن استعمال المناديل أو عن شرب الماء الذي يوزع في المسجد، أولا نحكم كيف عرفنا أنه تورع؟ مجرد أنه يمتنع؟ هذا لا يعني أنه لا من الضرورة أنه يكون تورع. الأمر الثاني أيضا إذا ثبت أنه تورع، يعني بمعنى أنه يعني أفصح عن موقفه، تبين لنا فعلا أنه يتعبد أو يتورع تورعا شرعيا عن استعمال هذه الأشياء، فلننظر لماذا تورع. ربما يكون أمر هو طلع عليه من مصادر هذه الأشياء لا لذاتها، من مصادرها لا لذاتها، قد يكون رأى مثلا ما المناديل اشتراها إنسان يعرف أنه يرابي فيقول والله أنا أتورع أن أستعمل هذه المناديل اللي اشتراها إنسان من الربا فجاء بها للمسجد. كثير من أهل العلم يرون أن يعني المال الحرام لا ينبغي أن يوضع في مثل هذه المبرات الخالصة الخيرية الخالصة في المساجد وأمور العبادة وكالحج وغيره. فإذا ننظر أيضا إلى سبب التورع، ثم بعد ذلك يجب أننا نفصل بين التورع وبين الوسواس. هناك ناس عندهم نوع من الاحتياط الزائد، ما يقصدون التعبد بذلك، لكن يوجد حالات من الوسواس اللي حالة مرضية، هذا أمر نحسب له حساب ونعتبر هذا الإنسان مبتلى، نسأل الله العافية. وهذا يوجد كثير، عنده وسواس في أمور كثيرة، تجده يظهر هذا الوسواس في مثل هذه الأمور وفي غيرها، فهذا مرض ليس حكم شرعي، وصاحبه ليس بقدوة، وأيضا قد لا يعتب عليه أحيانا، هذا يحتاج إلى علاج. إذن الأشياء التي الأصل فيها الحل ولا مجال للشبهة فيها، فهذه في الحقيقة التورع عنها إذا أظهره الشخص للآخرين وصار به يقصد به أن يقتدى به في ذلك أو يدعو إلى هذا المنهج، فهذا لا شك أنه من التورع أو من الامتناع غير المشروع، ولا يدخل في باب الورع المشروع. أما إذا كان لأسباب أخرى فهذه مسألة أنا أرى أن ما تعجل فيها، وينبغي أن نحكم على كل مسألة بملابساتها، ليس لهذا قاعدة. التورع المحمود هو الورع عن الأمور المشتبهة التي ليس فيها يعني ليس تحليلها بين، ليس حلها بين، إما أن يختلف عليها العلماء أو تكون من الأمور التي يعني دخلها عوارض توجب الشك فيها شرعا. عوارض، العوارض هذه تقرر على قواعد العلم والفقه على فتاوى علماء، ليست مجرد أمزجة. فهذه العوارض التي تعرض على الشيء في حكمه بمعنى أنها تزيل عنه القطعية في الحلال أو تغلب الظن في وجود الاشتباه، يغلب الظن في وجود الاشتباه، فهذا التورع محمود. لكن ينبغي لا يكون على سبيل التشديد على النفس والتشديد على الآخرين مما يؤدي إلى الحرمان من الضروريات. إذا أدى إلى الحرمان من الضروريات فهو تورع مذموم. أيضا بالعكس يكون على هذا التورع المذموم، التورع المذموم هو الذي لا مسوغ له شرعا أو يؤدي إلى التعبد بهذا التورع، لأن أصحاب الورع من السلف ومن الصالحين والعلماء يأخذون الورع على سبيل الاحتياط لا على سبيل التعبد. فالتعبد يجعل الحلال حرام أو المشتبه حرام، مع أنه لم يرد شرعا أن المشتبه حرام، المشتبه ذريعة إلى الحرام ليس حرام قط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين قطعي واضح، وإن الحرام بين قطعي واضح، وبينهم أمور مشتبهة. فالمشتبه إذا وصل يعني من يتورع عنه إلى حد أن يحرمه، فمن هنا وقع في التورع المذموم. أيضا إذا ضيق على الناس فيه أو حرم نفسه من الضروريات التي تقوم عليها أساسيات الحياة والعبادة ونحوها، أو أدى هذا التورع إلى الإخلال بالتعامل مع الناس، وهذا كثير عند أصحاب الورع المذموم، يقطع رحمه، يترك الواجبات، يتشدد في مواقفه تجاه الآخرين، يختل ولاؤه في الله وبغضه في الله، ويكون عنده نوع من الاضطراب الذي يتنافى مع قواعد شرعية أخرى في التعامل. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك قلبا سليما. فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه.
هذا هو المعنى العام أو المعنى الشامل لمفهوم سلامة القلب، لأن المستقرئ لنصوص الشرع يجد أن وصف القلب بالسلامة يمتنع في أمره. الأمر الأول السلامة العامة، سلامة القلب على الاعتقاد السليم والعمل الصالح، سلامة القلب على الاعتقاد السليم وسلامة الجوارح على العمل الصالح، وأحدهما منبثق عن الآخر. وهذه هي المطلب والغاية للمسلم، أن يكون قلبه سليم، أي تصلح أحوال قلبه من محبة الله عز وجل وخشيته ورجاه وما يستتبع ذلك، وينبثق عنه من التقوى والورع والاستقامة على دين الله ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله والمحبة في الله والولاء في الله والبراء في الله إلى آخره. هذه معاني كلها ثمار لسلامة القلب، السلامة الاعتقادية، السلامة الإيمانية، وكذلك سلامة الجوارح وهي فرع عن ذلك أو ثمرة على صح. سلامة الجوارح ثمرة عن سلامة القلب، إذا سلم القلب سلمت أعمال الجوارح. وهذا مما يؤكد المعنى الذي يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يشمل القول والعمل، الإيمان يشمل القول والعمل. والنوع الثاني من السلامة هو السلامة من الغل والحسد والبغائن والهوى والشبهات والشهوات، وهذا أيضا وردت به نصوص تدل عليه بخصوصه. ومعلوم أنه لا يسلم القلب من الغل والحسد والبغائن والشبهات والشهوات إلا إذا سلم بالمعنى العام، لكن أيضا يستعمل هذا وذاك في النصوص وعلى ألسنة السلف. تجدهم أحيانا يقصدون بالسلامة سلامة القلب أن يكون الإنسان صادق القلب، يعني سليم من الحسد والغل، سليم من الله. وهذا يرجع حتى عند العامة، استعمال سلامة القلب وسلامة الصدر في من خلى قلبه من الغل على أحد. ويجب على كل مسلم أن يسعى لذلك وأن يحرص عليه. ومن هنا أؤكد أن هذا الأمر وهذه القاعدة بحاجة إلى أن نربي عليها مثل هذه الظروف التي يعيش فيها المسلمون، مصائب شتى، ومن أعظمها وأشدها وأنكاها الفرقة والشتات والتنازع. نجد أن من الأساليب اللي يفكى بعض الغيورين وبعض المنتسبين للسنة هداهم الله، من هذه الأساليب ما يغرس الغل ضد المخالفين من أهل السنة ويشحن قلوب الصغار والشباب وأهل الخير بعضهم على بعض. فمن هنا تجد ظهور آثار الضغائن على الألسنة والتصرفات والمواقف في أمور فيها أخطاء فعلا لكن لا تعالج بهذا الأسلوب، ولا ينبغي أن تستغل هذه الأخطاء في غرس الغل فتتنافر القلوب وتمرض. وهذا ما نجد آثاره الآن في الذين يسلكون مسلك الشدة تجاه المخالف، التجريح للمخالف، إعلان الأخطاء وإشاعتها، والولاء والبراء على مسائل اجتهادية، والاستعداء ضد المخالف والحشد ضده، واستعمال أقصى عبارات يعني أقصى عبارات النقد والتجريح بين أناس كلهم من أهل السنة. هذا مما استوجب، بل مما وجدناه تسبب في غرس الضغائن، حتى وجدنا أناسا من أهل الخير والرشد في ظاهرهم، وعندما يتكلمون أو تظهر مواقفهم تجد أنهم يعادون من هم خير منهم في العلم والتقوى والصلاح بسبب مثل هذه الخلافات. هذا أوجب الفرقة وأوهن أهل السنة في هذا الوقت، وتسبب في تفريق كلمتهم. نعم، وهذا خلاف ما تقتضيه النصوص. نعم، تفضل.